بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى المجلس الثالث من مجالس دورة شرح المنظومة المئية في السيرة النبوية، ويتفضل الشيخ محمد بالقراءة.
الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في أدوزته المئية بذكر حال أشرف البرية: وبعد 40 عاما أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول، وسورة قرأ أول المنزل، ثم الوضوء والصلاة علم جبريل وهي ركعتان محكمة، ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة، ثم دعا في رابع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، وأربع من النساء و12 من الرجال صحب كل قد هجر، إلى بلاد الحبش في 5 عام وفيه عاد ثم عاد لا ملام، 83 رجل ومعهم جماعة حتى كمل، وهن 10 و8 ثم قد أسلم في 6 حمزة الأسد، وبعد 9 من سنين رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع هذه الرياض العطرة، ومع هذه الحديقة الغناء، ومع هذا البستان الأفيح من سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ينتقل بنا الناظم من فصل إلى فصل ومن حدث إلى حدث، مرتبا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الولادة إلى الوفاة. وفي هذا اليوم سندخل مرحلة جديدة من مراحل حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي أهم مرحلة، حيث إنها تمثل منعطف عظيم في تاريخ البشرية وفي تاريخ الإنسانية، ألا وهي بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أعظم نعمة أنعم الله جل وعلا بها، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأعتذر عن الانقطاع بسبب النت عندي ضعيف الظاهر هذا اليوم، لكن عموما نكمل إن شاء الله ما قرأه الشيخ محمد من الأبيات التي تمثل فصول جديدة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فبالنسبة لقول المصنف رحمة الله عليه أو الناظم: وبعد 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا، هذا يشير إلى بداية بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد بعثه الله عز وجل على سن 40، واختصه الله عز وجل بكرامته حينما جعله خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين. ولذلك الأنبياء كما يقول جمهور العلماء أنهم يبعثون على سن 40 في الغالب، على سن 40. وهناك من استثني كعيسى ويحيى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما استوى وبلغ أشده، حينما بلغ 40 سنة بعثه الله عز وجل. وقد كان قبل الوحي إليه جرت أمور كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يخلو بربه سبحانه وتعالى، بعدما اقترن بخديجة رضي الله عنها ومضى وقت وزمن واستولد منها صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، والمعنى أنه كان يذهب إلى غار حراء ويتعبد فيه، كما جاء في البخاري من حديث عائشة أنه كان يتحنث، والتحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد، كما يعني فسر ذلك الزهري، وهذا مدرج من كلامه رحمه الله تعالى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبتعد عن مجالس قريش المليئة بالوزر والإثم واللغو، وكان يذهب إلى غار حراء يتعبد لربه سبحانه وتعالى وينظر في هذا الملكوت العجيب. ولا شك بأن هذه تهيئة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ 40 من عمره فجاءه جبريل، فجاءه الحق في غار حراء، فما انتبه النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجبريل يأخذ يكلمه ويقول له اقرأ. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ، يعني أنا أمي لا أقرأ. قال: فأخذني فغطني. طبعا في أول الأمر أخذه بتلابيبه، قال له اقرأ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. ثم غطه الثانية فقال اقرأ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. فغطه الثالث فقال اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إلى هنا هذا أول ما نزل من القرآن، في الراجح من قول أهل العلم، وسأتحدث عنه بعد قليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين أتاه جبريل في غار حراء وأوحى إليه، وأنزل الله جل وعلا عليه القرآن بواسطة جبريل عليه السلام. واختلف العلماء في الشهر مع اتفاقهم على اليوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابي لما سأله عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه القرآن. فدل هذا على أنه في يوم الاثنين بعث النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في الشهر على قولين، فقيل في شهر رمضان، وقيل في ربيع الأول. ومن ذهب إلى أنه في شهر رمضان استدل بقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا: فهذا دليل على أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان أول ما أتى. والقول الثاني وهو الراجح أنه في ربيع الأول، في ربيع الأول، وهذا الذي عليه أغلب علماء السيرة على أنه في ربيع الأول. وأما قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذا النزول من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، كما صرحت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله وسورة تقرأ أول المنزل، هذا هو القول الراجح. لماذا قلنا القول الراجح؟ لأن هناك قول يذهب إلى أن أول ما نزل من القرآن هو قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ولذلك العلماء منهم من ذهب إلى أن أول ما أنزل من القرآن يا أيها المدثر. والراجح الأول أن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأول ارتباط بين السماء والأرض كان في قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأما يا أيها المدثر هذه للتبليغ، ولذلك ذهب بعض أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر إلى الجمع، فقالوا: أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما نبئ به هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأما يا أيها المدثر فهي للتبليغ، يعني قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني بداية التبليغ. فكانت الأولى يعني بداية نزول القرآن الذي كان ثقيلا على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا ذهب عنه الروع وسكنت نفسه وأصبح مستعدا لتلقي الوحي جاءه الوحي: يا أيها المدثر قم فأنذر. وذكر العلماء حكمة في قضية تغطي جبريل النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات، قالوا حتى يفرغ قلبه وقالبه، بمعنى أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام مستعدا استعدادا ظاهرا وباطنا لتلقي الوحي. وأصبح هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعادته، أنه إذا تكلم، إذا أراد أن يتكلم بكلام أعاده 3 صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا من أعظم علامات نبوته، من أعظم علامات نبوته، فهو لا يعرف القراءة صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعرف القراءة، لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة، فلا يكتب ولا يقرأ صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الله عز وجل ذكره بهذا الوصف، النبي الأمي، النبي الأمي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وللأسف الشديد انتشرت رسالة كتبها من لا فقه له ولا علم له، ويعتقد بأن هذا من باب المنقبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ذكر فيها بأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بأمي، وإنما يقرأ وعنده 70 لغة و70 كذا، هذا كله من الهراء والكذب والمين. بل إن أمية النبي عليه الصلاة والسلام تشير إلى أن هذا القرآن من الله عز وجل. فقريش ما قالت، ما ذكرت مسألة القراءة والكتابة، وإنما التشغيب الذي حاولوا من خلاله إجهاض دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا مثلا يقول إنما يعلمه بشر، وقالوا بأن هناك غلام أعجمي يعرف القراءة ويعرف الكتابة وعنده كذا، فكان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. فرد الله عليه لما قالوا إنما يعلمه بشر، قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فما يستقيم، ما يستقيم. ولذلك العواطف أحيانا عواصف، محاولة أحيانا بعض الناس يعتقد بأن مثل قضية أمية النبي عليه الصلاة والسلام يعتقد بأنها منقصة، وهذه غفلة، هذا إن أحسننا الظن، هذه غفلة، هذه منقبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا القرآن أنزله الله عز وجل على قوم بلغاء فصحاء، هؤلاء أهل البيان، فرسان الكلمة، فرسان البيان، أهل الفصاحة، هؤلاء الذين وصل بهم الحال موصل عجيب لدرجة أنهم أخذهم العجب في 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 هذا اللسان العربي الذي ينطقون به شعرا ونثرا ونظما ويتفاخرون في ذلك. ولذلك الله عز وجل أعجزهم بهذا القرآن وتحداهم، ذاك القرآن فيه تحدي، أن يأتوا ب10 آيات، أن يأتوا بسورة من مثله، أن يأتوا بكذا، ما عجزوا، ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وأن تتأمل في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجد المعجزات مناسبة للحال والوضع السائد في قضية الموجود. يعني مثلا إبراهيم عليه السلام كان قومه من الصابع عبدة الكواكب، عبدة الهياكل، يعبدون الكواكب والهياكل. فإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء أتاهم من هذا الباب، أتاهم من هذا الباب في الحوار المعروف المذكور، لما قال رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لو أحب الآفلين، رأى القمر بازغا قال هذا ربي، ثم لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. يعني هو أراد أن يثبت لهم بأن هذه مصنوعات، مخلوقات مدبرة، هذه ليست هي الرب، الشمس والقمر والكواكب. مثلا موسى عليه الصلاة والسلام بلغ السحر في زمن موسى أوجه، بلغ السحر أوجه، فكان هناك مدارس للسحر، سحرة، وفرعون كان يستعمل ويستخدم هؤلاء السحر، فالله عز وجل أرسل معجزة مع موسى هي هذه العصا التي انقلبت حية على الحقيقة، ولذلك اكتشفها السحرة لما رأوا عرفوا بأن هذا ليس بالسحر، لأن هم السحرة هم الذين يخيلون للناس، هم الذين يسحرون الناس. فلما رأوا هذه العصا تلقف ما يفكون وقع الحق هنا وسجدوا قالوا آمنا برب هارون وموسى. عيسى عليه الصلاة والسلام انتشر الطب في عصره، أصبح الطب وصل مرحلة كبيرة جدا لدرجة الطغيان في الطب. فالله عز وجل أرسل مع عيسى معجزات، من ضمنها يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فهذا هو التحدي الحقيقي. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله في أمة كانت مسحورة بهذا البيان، معجبة بهذه الفصاحة، ولذلك جاء القرآن بهذه الصورة العجيبة وجعله الله عز وجل خالدا. قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكما في قصة الوليد بن المغيرة لما سيأتي معنا لعلنا إن شاء الله نذكرها، حينما عجزت قريش عن مجاراة النبي عليه الصلاة والسلام وعرفت بأن هذا القرآن من الله، ولذلك كانوا يرسلون الأشخاص لمفاوضة النبي عليه الصلاة والسلام فيرجعون بخفي حنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجادلهم بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يقول له أتلو عليك القرآن. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يشقشق الكلام يفرع الكلام ويجاريهم أحيانا في يعني باطلهم، لا حاشاه صلى الله عليه وسلم، إنما كان قرأ على الوليد سورة فصلت حتى تزلزلت الأرض من تحته، ويضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام يقول ناشدتك الله والرحم إلا سكت لا تكمل. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله على سن 40 وأنزل عليه القرآن المبين الفارق بين الحق والباطل والشك واليقين، وكان نزول القرآن في الراجح من قول أهل العلم، يعني نزول سورة اقرأ في ربيع الأول، وهو اليوم في يوم الاثنين من ربيع الأول. قال الناظم رحمة الله عليه ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة، ثم مضت 20 ليلة كاملة فرمت الجن نجوم هائلة. هذه حوادث وأحكام حصلت في بداية البعث، في بداية البعث. طبعا المصنف رحمة الله عليه طوى بعض الأحداث اللي هي ظاهرة ومعلومة. النبي عليه الصلاة والسلام لما فجأه الحق في غار حراء نزل يقول لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها زملوني زملوني دثروني دثروني، فوضعت عليه اللحاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الناموس وفجأه لأول مرة، حتى قال لخديجة والله لقد خشيت على نفسي حينما قص عليها الخبر. فماذا قالت أم المؤمنين خديجة، هذه العملاقة من عمالقة الإسلام والإيمان، هذه المرأة الثابتة ثبوت الجبال الراسيات، قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان رجلا قد تنسك، كان رجلا قد تنسك وكان يكتب العبرانية وله عناية، وكان موحدا القس ورقة بن نوفل كان على التوحيد. فذهبت به فلما قص عليه الخبر والقصة قال ذاك الناموس الذي أنزله الله على موسى، قال هذا الناموس الذي يعني يقصد جبريل عليه السلام، يا ليتني فيها يعني دعوتك جذعا شاب، لأنه قد دلف إلى عمر متأخرة وقد كف بصره. نعم
صوت انقطع قليلا لو أمكن الإعادة.
نعم
الكلام على واقع النوفل.
طيب فخديجة رضي الله عنها ذهبت بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، هذا القس الذي كان على التوحيد وكان يكتب العبرانية وكان له عناية بالكتب السماوية، فلما قص النبي عليه الصلاة والسلام خبره قالت له خديجة اسمع من ابن أخيك، فلما قص عليه قال ذاك هو الناموس الذي أنزله الله على موسى، يعني يقصد جبريل. ثم قال ورق بن نوفل يا ليتني فيها جذعا، يعني شاب، يقصد يا ليتني فيها يعني في دعوتك جذعا إذ يخرجك قومك، فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت إلا عودي. وهذا الكلام من ورقة فيه تهيئة للنبي عليه الصلاة والسلام على توقع المفاجآت، لأنه أخبره بأن إخوانك الأنبياء الذين قبلك كلهم عاداهم أقوامهم كادوا لهم، ولذلك قال له رحمه الله ورضي عنه سيخرجك قومك. النبي عليه الصلاة والسلام رجع وعلم بأن هذا هو الحق وأنه رسول آخر الزمان، ولذلك أول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها، شهدت شهادة الحق وكانت خير سند للنبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الأثناء نزلت بعض الأحكام، منها مثلا الوضوء. الوضوء نزل في مكة في بداية البعثة، والصلاة أيضا علمه جبريل كيف يصلي، وكانت الصلاة في أول الإسلام ركعتين في أول النهار وفي آخر النهار، في استقبال الليل وفي بداية النهار، ثم بعد ذلك زيدت صلاة الحضر، زيدت الصلاة في الحضر كما سيأتي معنا في مسألة الإسراء، وبقيت ركعتان في السفر كما قالت عائشة رضي الله عنها. والوضوء ليس من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إنما الوضوء كان معروفا في الأمم السابقة، فإبراهيم عليه السلام في قصته مع الملك الظالم الجبار هذا، حينما أخذ سارة زوج إبراهيم عليه السلام، قال جاء في الحديث في البخاري قال قامت فتوضأت وصلت ودعت الله فصرف الله عنها هذا الجبار الظالم. وأيضا جاء في مسلم من قصة جرير الراهب، جرير الراهب أو جريج، جريج الراهب، جريج الراهب، أن في قصة معروفة وكان في صومعة واتهمته زانية بأن هذا الولد منه، جاء في الحديث بأنه قام فتوضأ وطعن، يعني وضع أصبعه في خاصرة الطفل وقال من أبوه؟ قال أبوي أبي الراعي. والمقصود بأن الوضوء كان معروفا في الأمم السابقة، لكن كيف كان يتوضعون الله أعلم، الهيئة والكيفية والصفة الله أعلم، ولكن كان هناك وضوء، لأن الله تعالى قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هل هو مثل الوضوء الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم، الله أعلم. قال ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة، ركعتان محكمة. وبالمناسبة يعني في مكة نزلت أصول العبادات، يعني مثلا الصلاة، الوضوء طبعا، الصلاة، الزكاة ما كانت بتفاصيلها من حيث المقادير وكذا، الصيام كان صيام يوم عاشوراء. ففي مكة كانت تنزل كبريات العبادات التي تمثل أصول، التفصيل التشريعي كان هذا في المدينة كما سيأتي ذكره بإذن الله. قال ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجنة نجوم هائلة. بعد مرور 20 يوم من نزول جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بدأت السماء تمطر الجن بهذه الشهب الحارقة وبهذه النيازك المهلك. ولذلك خلق الله جل وعلا النجوم لثلاثة أشياء: زينة للسماء الدنيا، وعلامات يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، وأيضا رجوم للشياطين. في الفترة التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام ازداد رمي الشياطين من خلال هذه الشهب لدرجة جعلت إبليس عليه لعائن الله المتتابعة يرسل جنوده ليعرفوا ليبحثوا عن السبب. ما هذا السبب الذي جعل هذه النجوم تمطر الجن بهذه الصورة؟ لأن الجن يسترقون السمع كما قال جل وعلا: وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصد. فالجن كانت تسرق السمع ما يدور في الملكوت الأعلى، فيأخذ الجن الكلمة ثم يلقيها إلى الذي تحته ثم يقرقر الجن في أذن الساحر فيخلط معها 100 كذبة كما جاء في الحديث فيروج فيها على الناس. ولذلك بعض السحرة قد يصدق، يعني لما يقول شيء سيحصل كذا سيحصل كذا، لكن يصدق واحدة ويكذب 100، وهذا من الفتنة. ولذلك يقول بعض العلماء: كان الجن يقعدون مقاعد لاستماع أخبار السماء وهم المردة من الجن، كان يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبار السماء حتى يلقوها إلى الكهنة، فحرسها الله بالشهب المحرقة، فقالت الجن حينئذ: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصد. ولذلك الجن ضربوا مشارق الأرض ومغاربها امتثالا لأمر أبيهم وكبيرهم إبليس، ينظرون ما الذي حال بينهم وبين خبر السماء. وفعلا ذهب طائفة من هؤلاء الجن إلى مكان يقال له نخلة في تهامة، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه الذين أسلموا في هذه الفترة صلاة الفجر الركعتين، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. إذن هذه الحوادث السماوية دلت على أمر عظيم وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عملت الجن أعمالا غاية في الفظاعة في صد المشركين عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الناظم رحمة الله عليه: ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. ثم دعا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، في 4 الأعوام بالأمر، يعني الإسلام، الدعوة إلى الإسلام، جهرة إلى الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان هادئا في دعوته صلوات ربي وسلامه، لماذا؟ لأنه يأتمر بأمر الله وينتظر الوحي من الله عز وجل. فلما نبئ بإقرأ وأمر بالتبليغ بيا أيها المدثر قم فأنذر، امتثل أمر الله عز وجل، فدعا العقلاء من عشيرته وكذلك من قومه، فأول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها، ثم دعا صاحبه وصديقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صديق هذه الأمة، فما تردد ولا تلجلج ولا تلكأ أبدا، وإنما استجاب وكأن أبا بكر ينتظر هذه اللحظة، لأن أبا بكر رضي الله عنه لديه نفس زكية وقلب طاهر، فهو من جملة رجالات قريش الذين كانوا ينكرون مثل هذه الطقوس والممارسات الشركية ويرفضونها لرجاحة عقله وصفاء نفسه. ولذلك لم يسجد أبو بكر الصديق لصنم، ولم يعاقر خمرة، ولم يتلوث بهذه القاذورات التي كان يتلطخ بها فتيان قريش، وإنما كان على الجادة. فلما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام تسللت هذه الدعوة إلى قلبه ونفسه تسلل الماء الرقراق الصافي اللي نراه في الجداول النقية، فمباشرة شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام زيد ابن حارث، وزيد هذا له قصة معروفة. زيد كان مع أمه صغيرا في رحلة فخطف من بين يديها وبيع في سوق مكة، وكان في السابق خطف الأحرار وبيعهم معروف، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن من باع حرا وأخذ ثمنه، ملعون، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. فوقع يعني بيع في السوق، ثم وصل بالحال إلى خديجة، يعني تنقل زيد، فخديجة وهبته للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا عاقلا، يعني لما خطف كان عمره صغير، قيل لم يبلغ 15 سنة، فتبناه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ينادى بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، زيد بن محمد. ثم لما حرم الله التبني، ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، قام النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا زيد بن حارث. وقد وصل الخبر لأهله بأن زيدا في مكة، فجاء والده وأعمامه وأهله، ولما رأوه عرفوه، ثم طلبوه، فخيره النبي عليه الصلاة والسلام، اختر، وأهله ينتظرون الكلمة التي ما كانوا يتوقعون أن يقول غيرها، أنه يرجع إلى أهله، فقال لا والله لا أستبدل بمحمد أحد، ففاز فوزا عظيما، وعرف أهله بأنه وقع بين يدي رجل خير منهم، وأسلم زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عرض النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام على علي. لماذا علي؟ لأن علي عاش في كنف النبي عليه الصلاة والسلام. تذكرون بالأمس قلت لكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام رد المعروف والإحسان لأبي طالب بعد الأزمة الاقتصادية التي مر بها أبو طالب، ويعني قلة ذات اليد، وزع أولاده على أقاربه، فسهم، فعلي وقع في سهم النبي عليه الصلاة والسلام، فعرض عليه وكان صغيرا، فطلب أن يستشير والده، تردد قليلا لصغر سنه، ثم أسلم رضي الله عنه. ولذلك العلماء ماذا يقولون من حيث يعني أول من أسلم، خلاف عريض وطويل في هذه المسألة، لكن أفضل ما يمكن أن يقال في هذا ما ذكره أهل العلم من أهل التحقيق، أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر، من النساء خديجة، من العبيد أو الموالي زيد، ومن الصبيان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يدعو شيئا فشيئا دعوة فردية. وبالمناسبة يعني في كتب السيرة يشيرون إلى الدعوة السرية، يقولون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات الأولى كانت سرية. وهذا الكلام أو هذه اللفظة تحتاج إلى وقفة. إذا قصدوا بالسرية الفردية، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى أبي بكر، جاء إلى زيد، إلى علي، إلى عثمان أيضا، ابن مسعود، فلان فلان، دعوة فردية، وأصبحت هذه الدعوة تصل مسامع قريش. هذا إذا كان المقصود الدعوة السرية. أما إذا كان مقصود الدعوة السرية القائمة على الاستكتام، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولو كانت سرية لما كانت تنتشر بمثل هذه الطريقة، بل هي دعوة فردية. فكلمة السرية تحتاج إلى وقفة، لأنه للأسف الشديد أصبحت كثير من الدعوات تستعمل السرية في الدعوة بعيد عن الناس، وهذا حقيقة مخالف ل يعني ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. دين الإسلام دين الفطرة، ودعوة الإسلام دعوة عالمية، فليست بحاجة إلى سرية وإلى سراديب وإلى أمور من هذا القبيل، أبدا أبدا. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس يسمع هذه الكلمة ثم يوظفها من خلال دعوته، وهذا غلط، يعني يستكتم عن الناس. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: إذا رأيت القوم يعني ينفردون عن العامة بدعوة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، على تأسيس ضلالة. دعوة الإسلام ولله الحمد دعوة الفطرة، دعوة الوضوح، ليس في دعوة الإسلام شيء ظاهر وباطن، وليس في دعوة الإسلام شيء خاص لجهة وعام لجهة، لا دعوة الإسلام دعوة عالمية شمولية تخاطب كل أحد، ودعوة قائمة على الحكمة، الموعظة الحسنة، الجدال بالتي أحسن، دعوة قائمة على فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك أي سرية في الدعوة إلى الله قائمة على مجموعة بعيدين عن الآخرين، وإنما فقط يستكتمون أمر معين، هذه ليست من دين الإسلام في شيء، وهذا الذي سلكه الخوارج منذ قديم الزمان. فنتنبه لهذه اللفظة، أن السرية إذا كان فيها الفردية نعم، لأن النبي كان يأتي كل فرد لوحده، بدليل أنه أسلم مجموعة كبيرة، ويعني من السهولة جدا أن يصل الخبر إلى قريش، لكن كانت قريش في بداية الأمر مستهينة يعني هذا الأمر وغير ملتفتة إليه. متى التفتت إليه؟ لما بدأت الدعوة تغزو بيوت صناديد قريش، فتسلم المرأة ويسلم الشاب والولد، فأصبحوا يعني فهنا شعروا بأن هذا الأمر بدأ يهدد عروشهم، يهدد مراكزهم الاجتماعية، يعني بدأ يسحب البساط من تحت أقدامهم، بدأ يفسرون تفسير مادي طيني أرضي سفلي، هذا الواقع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت دعوته بهذه الطريقة، دعوة هادئة سلسة انسيابية مثل ما ينقولون. فاحتشد حول النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من عقلاء قريش ومن رجالاتهم الناضجين الذين يعني فعلا كانوا ينتظرون هذه الدعوة. فالدعوة نزلت عليهم نزول الغيث على الأرض اليابسة العطشة، فوجدوا فيها أنفسهم ويستنشقون هذا التوحيد الذي طالما بحثوا عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحاط به مجموعة من عقلاء ورجالات قريش، أبو بكر الصديق العملاق، عثمان بن عفان، عبد الله بن مسعود، وفلان بدأوا سعد بن أبي وقاص سادس وستة. ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة جديدة، وهي مرحلة الدعوة الجماعية، يعني ليست دعوة فقط فردية، الآن دعا تكون عنده مجموعة كبيرة من الصحابة، الآن من الصعب أن يأتي كل شخص لوحده، يعني تخيل لو يجي كل شخص لوحده ضاع الزمن. فصنع النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من يعني الخطوات، منها أنه بدأ بعشيرته الأقربين، لأن الله تعالى قال وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فجمع مجموعة من عشيرته وأقاربه من بني هاشم على طعام، صنع لهم وليمة، ولما أطعمهم وانتهوا دعاهم إلى الله وأقسم لهم أنه نبي من عند الله عز وجل، بعدما انتهوا من أكل الزاد والطعام أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رسول من رب العالمين، وجميع من كان حاضرا يصغي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالضرورة أن يصغون إليه لكونه قريب، بل إن القلوب كلها جميعها مجمعة على محبته، هو الصادق الأمين. لكن انبرى رجل من بين هذا الجمع لينكر على النبي عليه الصلاة والسلام وليعترض عليه اعتراضا شديدا. تعلمون من هو؟ أكيد تعرفونه، أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال كلام عجيب، قال إن مثل هذه الدعوة ستستأصل بني هاشم وستحدث أمرا عظيما، وأغلظ على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لما رأى الناس بأن أصبح هناك حراك غير جيد انسحبوا، وانسحب النبي عليه الصلاة والسلام وتفرق الجمع من دون شيء، وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. فلو قام النبي عليه الصلاة والسلام يجادل أبا لهب ربما انقسم الناس، وأصبح هناك شرخ في بني هاشم، لكن هذا ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام ييأس، بل دعاهم مرة ثانية، لكنه دعا عددا كبيرا من عشيرته وأقاربه وصنع لهم طعاما، ثم قام وحمد الله وأثنى عليه، فقال كلاما عجيبا. هذا الكلام يلين القلوب القاسية، إلا القلوب التي والعياذ بالله لا ينفذ إليها النور. قال إن الرائد لا يكذب، الرائد لا يكذب أهله. الرائد هو الذي يرسل مثل ما يقول مسح الأرض، ينظر، هو المتقدم. الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم. هذا أسلوب جميل وعظيم، يتقدم به الإنسان بين يدي من يريد دعوته ونصح. يعني مثلا إذا أردت تنصح شخص تقول والله إني لا أحبك، والله إني لا أغشك ولا أكذب عليك، والله لمحبتك عندي هذه الذي دفعني، لا أريد منك جزاء ولا شكورا. هكذا هذا المعنى الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاص وإلى الناس كاف، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. والله يا بني عبد المطلب ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخر، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي. هنا قال أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي كفله بعد وفاة أبيه، يعني وفاة عبد المطلب، ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامضي لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق ديني عبد المطلب. طبعا هنا حصل النبي عليه الصلاة والسلام على مكسب عظيم، وهو أبو طالب، لأن أبو طالب كان يعني الرجل القوي في قريش، الرجل الذي له نفوذ واسع، الرجل المحترم في بني في أولاد عبد المطلب، هو المرجع يرجعون إليه، هو في بني هاشم عموما. ولذلك كانت هذه الكلمات الرقيقة الهادئة من النبي عليه الصلاة والسلام أثرت في جميع الناس، في جميع من كان موجودا، إلا الشقي أبو لهب، إلا الشقي أبو لهب، فكررها ثانية وقال يا بني عبد المطلب هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم، فإن أسلمتموه حينئذ ذللتم، وإن منعتموه قتلتم. فقامت صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت، تقول لي 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 لأبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، أي أخي أيحسن بك خذلان ابن أخيك؟ فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضؤضؤي عبد المطلب نبي فهو هو. فقال أبو لهب هذا والله الباطل والأماني وكلام النساء في الحجال، إذا قامت بطون قريش وقامت معها العرب فما قوتنا بهم؟ فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس. فقال أبو طالب والله لنمنعنه ما بقينا. إذن انقسم أولاد عبد المطلب، أبو طالب وصفية وبقية أبناء عبد المطلب وأبو لهب في جهة. ولذلك هذا الأصرار من أبي لهب على الكفر وعلى معارضة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المعارضة العنيفة المتمثلة في هذا التهديد بالأخذ على يد النبي عليه الصلاة والسلام، استحق أن ينزل الله فيه قرآنا، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وستأتي موقف آخر الذي نزل بسبب هذه نزلت هذه السورة بسببه. المرحلة الثالثة التي أعلن فيها النبي عليه الصلاة والسلام دعوته للناس أنه قام على جبل أبي قويس، على جبل أبي قويس اللي في مكة، فنادى قريشا، ناداها ببطونها وبأسمائها وبرموزها، فكان رجل يقول من الهاتف؟ فيقول محمد. فاجتهد الناس في أن يستجلوا هذا الأمر وهذا الخبر، ماذا عند محمد؟ يعني الآن الدعوة كانت وأنذر عشيرتك الأقربين، الآن خلاص يبي يدعو أهل مكة كلها، فقام على هذا الجبل ليمثل منبر إعلامي، منبر يصل صوت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجميع. فجاءت قريش كلها، والرجل الذي لا يستطيع يوكل شخص يقول روح وخبرني إيش اللي يحصل، ما الذي يحصل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ يعني لو قلت لكم في أن ورائي وراء الجبل من عند الوادي في خيل ستغزوكم، لو قلت لكم هذا الكلام تصدقوني؟ هذا المعنى. قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هنا انتفض أبو لهب واحمر أنفه واشتاط غضبا، فقال تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. طبعا انفض الناس هنا ورجع كل إلى بيته، لكن أصبح هذا الكلام حديث البيوت، صار الناس يتحدثون، خلاص الدعوة الآن بلغت بيوت الشجر والمدر والحجر، يعني صارت حديث الناس، أصبح الناس يتكلمون. فكانت هذه هي الشرارة الأولى القادحة لمرحلة جديدة من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخر. طبعا بدأ الناس يتحدثون، أصبح الحديث الرسمي في المجالس وحديث الأسر وحديث الركبان وحديث السمار كله حديث محمد عليه الصلاة والسلام، جاء بدعوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ألقى حجرا في ماء الراكد، أصبح هناك حديث وحراك ونقاش، يعني هذا الذي جاء به صواب أم لا. طبعا بدأ الناس كل من لديه استعداد فطري، والأصل في الناس الاستعداد الفطري، يقبلون على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بدأت الدعوة تنتشر وتدخل البيوت، وتجد الإقبال لا سيما في جنس الشباب أكثر من الشيوخ، أكثر من الشيوخ. فهذه الدعوة وإسلام هؤلاء الشباب، إسلام عدد كبير، جعل قريش تنتفض وتغضب، فحاولوا محاولات عديدة لإثناء النبي عليه الصلاة والسلام عن المضي في دعوته، لكن كانت هذه المحاولات محسوبة الخطوات. لماذا؟ لأن أبا طالب أعلنها صريح بأنه سيقف معه وسينصره نصرا مؤزرا، ولا يسمح لأحد أبدا أنه يعترض طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي شجع النبي عليه الصلاة والسلام في المضي. ولذلك أبو عبد الله شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه ذكر أن حكمة الله عز وجل في بقاء يعني أبي طالب في بقائه على دينه من المصالح التي تبدو لمن تأملها، لو أنه أسلم لتوجهت سهام قريش إليه. ولذلك قال ابن القيم حمى الله رسوله بعمه أبي طالب، لأنه كان شريفا معظما في قريش، مطاعا في أهله وأهل مكة، أهل مكة لا يتجاسرون على مكاشفته بشيء من الأذى، وكان من حكمة أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تعمله. طبيعة الحال قريش أمام خوفهم من أبي طالب، أيضا خشتهم من الانقسام الذي قد يحصل، كان هناك مجموعة محاولات قائمة على التكذيب، رمي النبي عليه الصلاة والسلام بالسحر بأنه ممسوس مجنون شيء، الناس يعرفون محمد عليه الصلاة والسلام، سبحان الله العظيم، بالأمس الصادق الأمين واليوم الكاذب الخائن. الناس عندها عقول، لديها عقول وتفكر وتعلم بأن هذا كلام غير صحيح، يسفه الأحلام وكذا، أي آلهة هذه التي تعبد من دون الله. فكانت مجموعة من المحاولات كلها باءت بالفشل. عرضوا جاءوا إلى أبي طالب فقالوا له لعله يريد ملكا، لعله يريد مالا، لعله يريد امرأة جميلة مثلا، إن أراد ملكا ملكناه، وإن أراد مالا جمعنا له، وإن أراد زوجة أتينا له بأجمل نساء العرب. أبو طالب يعني حرارة الرحم والخوف على النبي عليه الصلاة والسلام دفعته إلى أن يوصل هذه الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام شعر بأن أبا طالب ربما يغير موقفه، فقال له كلمة، وإن كانت طبعا هذه الرواية محل كلام عند أهل العلم، وأنا ذكرت لكم في المجلس السابق أنه ليس بالضرورة أن نجري كل ما يحصل على القواعد الحديثية، وإنما هذه مما اشتهرت. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الكلام من أبي طالب اعتقد بأنه بدأ أبو طالب يغير موقف، فقال يا عمه لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، والله لا أتركه أو أهلك دونه. فأبو طالب لما رأى هذه العزيمة والإصرار قال امضي يا ابن أخي، والله لن يصلوا إليك، والله لن يصلوا إليك. طبيعة الحال في محاولات فردية، يعني كانت مثلا من رجالات قريش الذين دلفوا إلى عمر متأخرة، فهي محاولات، الإغراء ما نفع، الإغراء ما نفع، التهديد المبطن ما نفع، النقاش يعني يقولون له شيء فيرد عليهم بالقرآن، فأرسلوا إليه الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة والد من؟ خالد بن الوليد، وكان رجلا مقدما في قومه وفي قبيلته، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحاوره بعدما اقترح هذا أبو جهل فرعون هذه الأمة، اقترح على الوليد أنه يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أتى قال له كلاما، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا تسمع مني يا عم؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام استمع لهم، لاحظ هنا من أدب النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه هذا الشيخ الكبير استمع له. الآن يسوون دورات في مهارات الاستماع، مهارات الاستماع موجودة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، استمع له حتى إذا انتهى. فلما فرغ سأله النبي عليه الصلاة والسلام هل انتهيت يا عم؟ انتهيت؟ ما قطع عليه الكلام، قال نعم. قال تسمع مني؟ عرض عليه، ما قال اسمع مني، قال تسمع مني، قال نعم. فألقى بيديه وراء ظهره ثم تلا عليه النبي عليه الصلاة والسلام من سورة فصلت، هذه السورة التي زلزلت أركان الوليد وهزت وجدانه، فما كان منه إلا أن وضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام يقول ناشدتك الله والرحم إلا سكت، لأن فيها آيات جاءت بذكر العذاب على قريش. رجع الوليد فرآه أبو جهل فقال والله إن هذا رجع بوجهه بغير الوجه الذي ذهب به، تغير لونه وشكله وعليه. فسألوه يعني فقال والله يعني هو يذكر عن نفسه الوليد يفتخر بهذا، يقول يعني ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن بعد، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، يقصد القرآن الذي تلاه النبي عليه الصلاة والسلام عليه، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو ما يعلى، وإنه ليحطم ما تحت. قال لا، يقول له أبو جهل لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، ما يقبلون منك. لاحظ كيف المصادرة، أبو جهل ليس بذاك الرجل السهل، قال إن بقيت على هذا الكلام ما يرضون منك، لابد أن تقول شيء في محمد. قال دعني حتى أفكر، فلما فكر قال هذا سحر يؤثر، يأثره عن غيره، ما في إلا أنه سحر. فأنزل الله تعالى قوله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ونزيد إلى آخر الآيات. طبعا الآيات اللي قال إن هو إلا سحر يؤثر، إن هو إلا قول البشر، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. هناك أيضا محاولات للجهر بالإسلام من قبل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إن شاء الله ما سنذكره لكم في المجلس القادم بحول الله تعالى وقوته، حينما قام أبو بكر وقام ابن مسعود في صورة تدل على أن الدعوة أخذت منعطف آخر بأمر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والتوفيق الدائم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. كان في أسئلة لا بأس. غطه أخذه بتلابيبه، والأخذ بالتلابيب هكذا هكذا ويرفعه، هذا يقول أغطه يعني أخذه جذبه بشدة، هذا المعنى.
أحسن الله عليكم. يقول السائل هل ورقة بن نوفل صحابي؟
ورقة بن نوفل اختلف العلماء فيه هل يعد صحابيا أم تابعي، على قولين، الذي يظهر بأنه صحابي والله أعلم. لماذا؟ لأنه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك، آمن بالنبي ومات على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة إنها انتهت من الصلاة وسلمت قبل خروج الوقت بقليل وتذكرت أن عليها سجود سهو، فلما سجدت أطالت السجود إلى أن خرج الوقت، ما حكم ذلك؟
لا حرج، من أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة. طبعا هذا مسألة، هذا كحكم، والحديث من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. فكونها سجدت للسهو وأطالت وخرج الوقت ما عليها شيء والله، لكن السؤال لماذا تطيل في سجدتي السهو وماذا تقول فيهما؟ سجدتي السهو سجدتان تقول فيهما سبحان ربي الأعلى فقط، ولو زادت تسبيحة ثانية وثالثة لا بأس، لكن أن تطيل حتى يخرج الوقت هذا غريب جدا. يعني الأخت تراجع نفسها وأخشى أن يكون عندها وسواس ولا شيء، تنتبه لها، الوسواس لا خير فيه. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل يوجد عندنا مسجد في القرية وبجواره غرفة جدار المسجد تستغل في وجوه الخير، فاقترح بعض شباب القرية أن تغير هذه الغرفة وتجعل مغسلة للأموات، فهل يجوز ذلك؟
الغرفة وين موجودة؟ في قبلة المسجد ولا في آخر المسجد؟
بجوار المسجد، غرفة لاصقة به.
أين؟ عموما إذا كانت الغرفة ملتصقة بالمسجد من جهة يعني من جانبي المسجد أو في الخلف، والماء الذي يغسل به الموتى له مصرف بحيث أنه لا ينتقل إلى المسجد، ما في بأس، ما في بأس، يعني يجوز استعمال هذه الغرفة لغسل الأموات بشرط أن يضعوا فيها الاحتياطات بالنسبة للمياه والأشياء التي تخرج يعني بسبب غسل الأموات. أما إذا كانت في قبلة المسجد وملتصقة به فلا ما يصلح أن تكون في قبلة المسجد، لأنه في الغالب أنه يحصل يتأذى المصلون. نعم. أبو طالب مات على غير الإسلام، ولذلك يعني سيأتي معنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على أبي طالب، سيأتي في وفاته، فقال هو على ملة عبد المطلب، ولذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله بشفاعة خاصة لأبي طالب، قال تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ويظن بأنه من أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا. ولذلك قال عن أبي طالب لما قال له العباس يعني ما صنعت لعمك الذي أحاطك، يقصد أبو طالب عمك اللي نصرك وأحاطك، فقال يعني قال ذكر بأن شفع له وإنه على في ضحضاح من النار، يعني يخرج الله من وسط النار إلى ضحضاح من النار، فأبو طالب لم يسلم، لله حكمة في ذلك ما أسلم، مع علمه بماذا؟ بصدق النبي عليه الصلاة والسلام، صدق دعوته، وقال أشعار في هذا في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ما نطق بالإسلام. ولذلك الإسلام كما أنه اعتقاد بالجنان لا بد فيه من نطق اللسان حتى يفصح ما في القلب، فأبو طالب مات كافرا. أولا توجيهي لهذا الأخ أن يصلي جماعة ولا يصلي لوحده، وأن يحرص على صلاة الجماعة، فإن فاتته الجماعة في المسجد فليصلي في البيت جماعة، يصلي به أحد أهل البيت جماعة به، وهذا إن شاء الله سيكون سبب من الأسباب التي تجعله في طمأنينة وبعيد عن الوساوس. الأمر الثاني يجب عليه أن يعالج الوسواس، الوسواس مرض ولا يجوز له أن يطمئن إليه ويسترسل معه ويبقى مقيم على هذا الوسواس، هذا ما يجوز. أمر آخر، الأصل في الأشياء يعني يبنيها على اليقين وليس على الشك، قاعدة الشريعة العظيمة اليقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشك، فالأصل أنه قرأ، الأصل أنه ركع، الأصل أنه سجد، هذا الأصل إذا كان يعني لديه مثل هذا المرض مثل هذا الوسواس. وفي مسألة مهمة يتعلم العلم الشرعي، العلم الشرعي من أعظم الأسباب بعد إخلاص النية التي تزيح الوساوس عن الصدور وعن القلوب. ولذلك لما يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في هديه في الصلاة في الوضوء يكتشف بأنه على خطأ، يكتشف بأنه هذا الذي أصيب، مع كثرة الدعاء لله عز وجل أن يجنبه الوساوس. نعم. بارك الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.